بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءة في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فقراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، عند قوله تعالى: فإذا بلغوا الاجتماع فأمرهم به فقد بلغوا، فإن تولوا يؤذوا لهم في شقاق فسيدركهم الله فهو الصيام عليهم. فإن آمنوا بذلك الاجتماع آمنتم به يا معشر الصالحين من جميع الرسل وجميع الكتب الذين أول من دخل فيهم وأولى أفضلهم وأفضلهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم القرآن، وأنزلوا لما يحكم ولكم تحبوا من أحد من رسل الله فقد ابتلوا بالصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم. أي كان سبيل لهم بداية الأكياس الإيمان، لا كما زعم القرآن كل مولى أو نصارى شفاهم، فزعموا أن الهداية خاصة بما كانوا عليه، والهدى والعلم بالحق والعمل به والعمل به. فضدوا الضلال عن العلم والضلال عن العمل عملين، وهو الشراط الذي كانوا عليه لما تولوا وأعظموا.
نعم، فهذا الشرط الذي ينبغي أن نفهمه وأن نتبينه. هؤلاء ما يمكن أن يكونوا على الهداية إلا بتحقيق الشرط. إيه الشرط؟ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. بالمفهوم إذا أعرضوا عما آمنتم به فقد ضلوا. فلا يمكن أن نصف هؤلاء من يهود النصارى بالهداية قط ما لم يتبعوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف القاعدة السهلة إزاي؟ قاعدة سهلة. ليه نختلف ان دول على هداية ولا على ضلال؟ اعطوا معونات، اعطوا كذا، ساعدونا، وقفوا بجوارنا في كذا وكذا، كل هذا لا تلتفت اليه. انما تحصل الهداية بالاتباع. فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. حتى المسلم اذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به فهو المهتد، واذا ضل فعاء عن هذا وأعرض فهو على ضلال على قدر بعده عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن تطيعوا تهتدوا تحصل الهداية. يبقى إذا ما أطعت في أمر 2 3 4 يبقى عندك ضلال بقدر هذا الإعراض وبقدر هذا البعد. يبقى دي تعطينا تصورا لا لبس فيه في ما ننظر إليه إلى البشر من خلاله. يبقى الميزان اللي عندنا في تحقق الهداية وتمييز الهداية عن الضلال هو ميزان واحد، ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الميزان اللي عندنا. هذا الميزان توزن به جميع الرايات توزن بهذا الميزان، ميزان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع كان على الهدى، ومن انحرف عنه كان على الضلال المبين، سواء كان في الدعاء، سواء كان في الجماعات، سواء كان في الفرق، سواء كان في الأديان. راية واحدة، ميزان واحد فقط، هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن السلف الصالح. نعم.
فالمشارك والذي يكون في شمس والله ورسوله في شمس، وإنه من المشاركة المحاربة والعداوة المريضة التي بزواجهها بدل ما تكون عليه من تبية الرسول. فلهذا وعد الله رسوله أن يكفروا إياه لأنه من سبيل
يعني شو؟ هذا معروف. إذا أنت مش على هواهم وإذا أنت لست على طريقتهم يجيك الإيذاء على طول. وإن تولوا فإنما هم في شقاق. يعني ايه بقى في شقاق؟ حصل خلاف مشاقة، اصبح هم في شق وفي ناحية، والله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ناحية اخرى، يعني نقصد الشرع في ناحية اخرى. خلاص، ولما حصل ذلك هذا الشقاق واعرضوا يعملوا ايه؟ بيسكتوا؟ ما في انسان على ضلال مبين يسكت ابدا وإنما يحاول التشهير ويحاول الأذية. ولهذا قال ويلزم من المشاقة المحادة والعداوة البالغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم. مش هنا خلاص يعني لكم دينكم ولنا ديننا، انتوا انشروا زي ما انتوا عايزين ونحن ننشر زي ما احنا عايزين. لا يمكن يوافق أهل الضلال على القاعدة دي أبدا، اعرف مستحيل مستحيل يوافق أهل الضلال أبدا على هذا، مستحيل. ان عايزين ننشر ضلالهم ننشر، وسيبونا ننشر هدايتنا ونشوف في النهاية الناس يستجيبوا لمين. لا ما يسيبكش كده، ولكن هو ينشر ضلاله ثم يضيف إلى هذا التذهيل فيه والسب فيه والأذية له حتى يزهد الناس فيك. هذه قاعدة، قاعدة عند أهل الضلالة، ما يسيبكش بحالك. ليه بقى؟ لأن أنت انتشارك واستمرار دعوتك في الحقيقة إيقاف لدعوتك، يبقى لازم هو يوقف يشوش عليك، لازم يؤذيك، لازم يقف في وجهك حتى لا تنتشر دعوة، حتى لا تنتشر دعوتك. انما وان كانت هذه قسمه يعني ضيزه ان اهل الباطل اللي عايزين يعملوا يعملوه واهل الحق اللي عايزين يعملوا يعملوه، لكن لو انهم حتى تركوا هذا فنحن موافقون. يعني مثلا يجوا مثلا يقولوا والله مثلا يعني القنوات هذه خلاص العاوز ينشر ينشر حق، والعايز ينشر باطل ينشر باطل، جميع المجالات اللي عايز يعمل فيها باطل يعمل فيها باطل، اللي عايز يعمل فيها حق يعمل فيها حق. وان كنا لا نوافق على هذا، لكن نقول حتى ولو كانت هذا لو كان هذا الامر فستكون الغلبه باذن الله للدعاء المصلحين. ليه؟ لان الحق يقبله الناس باذن الله. انما انت تعمل ايه؟ من غير جهد ولا كلفه ولا نفقه مال، وانت حتى لو بقيت تنشر ضلالك بجميع ما اتيت يعني من قوه، فان هذا الضلال سيضمحل امام هذا الحق الايه اللي موجود. فدائما كده اهل الباطل هم الان ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود والنصارى، وانتم اصبحتم في ناحيه. طب سيبوا بقى الاسلام، سيبوه، انتم ما استقمتم على ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم، سيبوا الاسلام. لكن لا، سيبوا ازاي؟ نسيب الاسلام يعني معناه ان احنا بنقلص الدعوه الى ديننا. فسبحان الله اذا انطوت النفوس على المعانده والمحاده والشقاق والبغض والحسد والحقد، فلا تسأل عما يصدر منها، فلا تسأل عما يصدر منها. ولهذا احنا قلنا جميع انواع الحزبيه قائمه على قاعده واحده، يا معانا يا عليك، يا معانا يا عليك. ما فيش مثلا احنا في ناحيه وانت في ناحيه، زي ما بيقولوا الكلمات الجميله ديت وقت ما تزنقهم يقول لك يا عم احنا كلنا بنعمل في حق ده ونحب بعض ومش حمال. لا يمكن نحب بعض واحنا على حزبيه ابدا، لانك انت بتقول الكلام ده وبكره واحد بيقول لك ايه اروح للشيخ فلان تقول له لا 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 احنا معانا، انا عينت اخ هيقعد معاكم ومفيش داعي. اصل يعني الشيخ مش عارف ايه الكلام بيبقى عالي، احنا عايزين نبدا كده بحاجات سهله ويسيره. فلا يمكن لا يمكن تنضبط قاعده المحبه والولاء والبراء بهذا. فان تولوا فإنما هم في شقاق، هذا التولي ينتج عنه شقاق حتما وينتج عنه محادة حتما. هو النبي كان عيبه إيه صلى الله عليه وسلم لما أوذي؟ يعني ما ذنب النبي أن يؤذى؟ وما ذنب النبي أن يصد عن دعواته؟ ما ذنب النبي وقد أتى بجميع الفضائل وجميع أنواع الهدايات؟ ذنبه إيه؟ ذنبه أنه هو لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، هم قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، والله يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذا هو لب القضية، ده لب القضية.
وإنه من المشاركة المحادة والعداوة البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول، فلهذا بعد قول رسوله أن يكفيهم إياهم أنهم يستطيعوا جميع الأصوات من خلال القضاة على تحمل الحاجات. العليم بذلك أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالغوات والبراق، فإذا كان كذلك لكان الله مشرهم.
شوف ختم الآية فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ليه يعني السميع والعليم؟ هذان الاسماء من بين الاسماء، احنا قلنا ان فيه تناسق عجيب بين الاسماء وبين دلاله الايات، بين الاسماء الوارده وبين دلاله الايات التي تتضمن هذه الأسماء والصفات. نعم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى المعية ويحتاج إلى أن يحاط من أذى هؤلاء فطمأنه الله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم السميع العليم. وهذا مؤداه الاطلاع والعلم والإحاطة والمعية فلا تخشى، كما قال الله تبارك وتعالى لما قال موسى إننا وأخوه إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكم إيه أسمع وأرى. نعم.
قد أنزل الله لرسوله وحيا وصدقه عليه حتى قتل بعضهم وسبى بعضهم وأسلى بعضهم وشرد كل مشرد
هذا من الحمد لله والله لا يخلف وعد. وهذا الوعد ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، الوعد يا اخوان عشان تعرفنا الوعد بالنصرة لم يكن لشخص النبي فقط ولا للخلفاء الراشدين فقط، انما الوعد بنصرة دعوة الحق. انتبهوا دي نقطة مهمة، الوعد انما هو لنصرة دعوة الحق وعليه فيأتي النصر للشخص تبعا لما يحمله إن كنت تحمل حقا فأنت منصور، إن كنت تحمل باطلا فأنت مخذول ودعوتك مخذول. فالنصرة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها إن شاء الله هي للحق وللدعوة الصادقة على منهاج النبوة بغض النظر عن من يحمله، اسمه زيد ولا عمر ولا عبيد ولا إبراهيم في هذه البلد ولا في بلد أخرى. النصرة لدعوة الحق، والله عز وجل يحفظ دعوة الحق. حملها النبي حاطه الله سبحانه وتعالى ونصره، حملها الصحابة نصرهم الله عز وجل، حملها في أي عصر نصره الله، حملها أحمد نصره الله سبحانه وتعالى مع كونه بين أربعة جدر يعذب ويضرب بالسياط، لكن الله نصر الله شيخ الإسلام مع كونه أودي وكذا حصل. نصر الله عز وجل السنة على لسان البربهاري رحمه الله تعالى مع أنه مات مطرود، مات هربانا من ولي الأمر ومن السلطان ومن الحاكم، بيد أن هذا الرجل كتب 30 ورقة و40 ورقة نصر الله عز وجل مذهبه وأعلى منهجه وأصبحت تدرس إلى الآن مع أنه لا يعرف إلا له إلا هو. إذن النصرة من الله للدعوة، النصرة من الله عز وجل للحق، أما الشخص فلا تأتي النصرة تبعا لهذا تبعا لما يحمله. نعم. والنصرة أيضا لا تنظر إلى أول الأمر، النصرة مش من شهر ولا 2 ولا 3، إنما النصرة تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فالعاقبة للمتقين، تجد الدعوة في ازدياد، تجد الدعوة في لها القبول، تجد الدعوة في انتشار زي الأزمان هذه. شوف سبحان الله، شوف دعوات الحق كلها في تقلص، ودعوات الباطل ودعوة الحق، شوف دعوة الحق باستمرار وفي انتشار. لو قيل إن هذا الانتشار يعني سيكون يوم أن كانت هناك يعني أزمان لا يصدق واحد من دعوة الحق سيكون هذا القبول، كان الناس ستكذب، لكن الحمد لله حقق الله عز وجل وعده وأصبحت دعوة الحق تدخل جميع البيوت وجميع البلدان عبر وسائل سخرت للصد عنها، فأبى الله إلا أن تكون وسائل للدعوة إليه، فأصبح العالم كل النهاردة يسمع السنة ويسمع التوحيد ويسمع الحق ويسمع فتاوى أهل يعني السنة والجماعة وفتاوى أهل الصلاح بعد أن كان الأمر معكوفا على أهل الضلال والزيغ والشبه والانحراف. فالله عز وجل وعد بنصرة الحق، الحق ما يخمد أبدا، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذهم. هذا أنا أقول ليه؟ أقول حتى لا يتسرب اليأس إلى أصحاب الحق ويقول لك والله ده النصرة كانت خاصة بالنبي أو النصرة خاصة بالخلفاء الراشدين. لا، النصرة اعلم أن دعوتك إن كانت على منهاج النبوة فهي بإذن الله في الزياد وهي منصورة إن شاء الله حتى ولو بعد موت. حتى ولو آمنا برب الغلام بعد ما آمن الناس، أما في حياته فما آمن معه إلا قليل. نعم. هذا إغراء صبغة الله منصوب على الإغراء، يعني إلزموا إلزموا صبغة الله. نعم. وما صبغة الله؟ دينه. نعم.
حتى يكون لكم صبغة وصفة من صفاتكم. فإذا كان
التعبير بالصبغة حتى يصبح هذا الدين سجية لك، فطرة لك، خلاص ما أنتش وتنكر المنكر بقلبك. أول ما يعرض عليك المنكر لا تشربه قلبك، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم ما حاك في الصدر وكيف أن يطلع على الناس. لكن أي صدر هو اللي يعني يحاك الإثم فيه؟ أي صدر هذا؟ الصدر الذي أصبحت الشريعة صبغة له. نعم.
فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الامتياز لأوامرهم طوعا واختيارا ومحبة، وصار الدين صريعا لكم بأمثلة صبغ التام للثوب الذي صار له صفة.
الله أكبر.
فحفظ الله السعادة والدنيوية والأخروية لحفظ الدين على أميال الأخلاق ومحاسن الأعمال والعادة الأمور. فخيار الله على سبيل التعجيب في متقابل الأمور الجليلة، ومن أحسن من الله صدقا، أي لا أحسن من صدقة من صدقة. وإذا أردت أن تعمل نموذجا يبين لك الفرق بين صدقة بين صدقة الله وبين غيرها من الصدقة، فقس الشيء بقسمه، فكيف ترى في عهد آمن بربك بإيمان صحيح أن معه حضور الخلق والقيام بشراجه، فلم يكن يتحلى بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل وحسن جميل، ويتخلى من كل وصف قبيح ورذيلة وعيب، فوصفه الصدق في قلبه وفعله، والصبر والرحمة والعزة والشجاعة والإحسان التقدير والتأديب، ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاءه، فحاله إخلاص مما أقول والإحسان بعبيده، فقسه بعبده كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من المخلوقين، فقد بسط الصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر والخداع وعدم الحكمة والجزاء بين الخلق في الأقوال والأفعال، فلا تقاس بالمعبود ولا تسأل إلى عبيده، فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهما، ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله، وفي قصده أنه لا أحسن صبغة ممن صبغ بغير دين.
الله أكبر، هذا كلام جميل، كلام جميل. شوف سبحانه، يعني من صبغ عبده بدينه فصار يأتي كل خير، وأعلى الخير التوحيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية، ثم كمل نفسه بالأخلاق الزكية الفاضلة من محاسن الأخلاق، وبين عبد صبغ بالكفر والشرك فأصبح الشرك ديدنه وصبغته وطبعه الذي لا ينفك عنه، فإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب هؤلاء، اشمأزت. وأما إذا ذكرت الآلهة إذا هم يتبعون ويخلصون وينادون ويدعون، إذا ذكرت السنة ضاقت صدورهم، إذا ذكر الخير أنفوا من امتثاله. فسبحان من فاوت بين عباده وهم خلقه وأمرهم إليه، ولا يفعل عبد شيئا إلا وفق تقديره سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل أعلم حيث يجعل هدايته وأعلم حيث يجعل استقامته. فلنفس صدقت مع الله وأخلصت في التوجه إليه أن يصبغها الله عز وجل بدينه فتصبح نفسا أوابة رجاعة، تصبح نفسا سواقة مشتاقة لكل خير. فقنوات الخير جميعها إنما هي قنوات ينشرح لها صدره، فتراه المنفق المصلي المزكي، تراه طالب العلم، تراه الداعية، تراه واصل الرحم، تراه. وبين نفس أخرى ضاقت ذرعا بسبل الخير فلم تعرف معروفا ولم تنكر منكرا. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، صبغة الله التي ما تأتي إلا بعلم من الله أن هذا الشخص أهل لهذا، أهل لهذا ولهذا. سبحان الله، تنظر في الناس تجد هذه القسمة الغريبة، صبغة الله في أقوام بدينه، وتجد أيضا آخرين قد تشربت نفوسهم الباطل فلا يقبل حقا على الإطلاق. ترى الخلق هكذا، كل الناس يغدو، فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. الجزاء من جنس العمل، فالله أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل هديته. فاللهم اصبغنا بصبغته، بصبغة دينه، حتى يتسع ديننا لكل حق. نعم. ونحن له، نحن له تقديم المعمول. نعم، له، له يدل على الحصر، له وحده عبدون، هذا دليل الإخلاص. نعم.
قال رحمه الله عز وجل: فوالقول باسم الفاعل الشاذ عن الثبوت والاستقرار يدل على المصابين بذلك، وكونه صار صبغة له ملازما.
فعابد اسم فاعل، واسم الفاعل يدل على الاستقرار، هذه الصفة المشتقة تدل على الاستقرار وتدل على الثبوت، يعني دليل إشارة إلى أن العبادة أصبحت ديدنا لهم وطبعا لهم. نعم، طبعوا عليه وصبغوا عليه كما يصبغ الثوب بأي لون من الألوان. ما تستطيع أنك تنزع اللون، يعني هذا مثلا لون أحمر لا يمكن تنزعه الآن، وهذا لون أبيض لا يمكن تنزعه الآن، وهذا لون بني لا يمكن تنزعه الآن. كذلك الدين أصبح صبغة لهم فلا يمكن نزعه أبدا. نعم.
قل سبحان ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. المحاجة هي المجادلة بين اثنين أكثر، تتعلق بهم ذلك الخلاف حتى يكون كل من الخصمين يريد مصر قوله والعنوان قول خصمه، فكل واحد منهما يشترط في إقامة الحجة على ذلك. والمطلوب منا أن تكون بذاته أحسن، يقرأ الطريق ليرد الضال إلى الحق ويقيم الحجة على المعاني ويوقف الحق ويبين الباطل. فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماورة ومقاصرة لا غير لها، وأحدثت من الشر ما أحدثت، فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بذلك من المسلمين، وهذا مجرد دعوة تستقيم إلى غلام ودليل. فإذا كان حق الجميع واحدا فيتوقف لكم دوننا، وكل منا ومنكم له عمل فاستوينا نحن وإياكم بذلك. فهذا لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره، لأن التفريق مع تشرف المسجد من غير رفض مؤثر دعوة مغفرة.
هذه قاعدة، هذه قاعدة خذه تحتها خط. فالتفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق المؤثرين دعوة باطلة، يعني لا نفرق بين مجتمعين ولا نجمع بين مفترقين. انت تفرق بين مجتمعين بدون فرق مؤثر، ما دليلك؟ لماذا؟ يبقى هذا دعوة باطلة، هذه دعوة باطلة. هذا قرش وهذا أرز، ليه بتوجب هذا في نصف العشر وتوجب في هذا العشر؟ ليه؟ مع اتحاد الوصف واشتراكهما في نفس الأوصاف. ليه؟ فلا تفرق بين مجتمعين جمع بينهما الشارع إلا بفارق مؤثر يدل عليه الدليل. نعم. يعني عند مناظرة أهل الباطل انتبه لهذا حتى لا يخوض بك مجادلة عقلية لا تربح من ورائها. ركز معه في المجادلة والمحاجة، وحاول أن تأتي بالمسلمات المتفق عليها وأصلها أولا، ثم تحصر الخلاف بعد ذلك في نقطة أو نقطتين ويكون النقاش فيهما. أما أن يتخبط معك خط عشواء وأنت تتبع في هذا، لست مجادلا المجادلة الحسن. لكن المجادلة التي يحصل بها الغلبة أن تجمع بين المتماثلين، تجمع الأمور المتفق عليها أولا، مثلا كأن تؤصل مصدر الرجوع إذا اختلفنا إلى أي شيء، مثلا نرجع، طيب أنت تختلف معي في وجوب إفراد الله بالعبادة، لا أنت تختلف معي بأن الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق، لا أنت مثلا تختلف معي في أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة وحده، لا طيب أنت مختلف معي بأن الذبح عبادة وقربة إلى الله، لا أنت مختلف معي في أن ما يفعله هؤلاء من تقديم القرابين من الذبح عند هذه القبور أن هذا عبادة، يبقى جينا عند موضع الخلاف. إذا اتفق معك في الأمور الأولية فيبقى أقام الحجة على نفسك، طالما أنك أمنت أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى وأن الله ينبغي أن يفرض بالعبادة، فإنه إذن تقيم الحجة على نفسك. طب إذا قررت أن هذه عبادة، طب هذا الذي يتوجه بها هؤلاء إلى هذه القبور ماذا تسميه؟ أسميه اتخاذ وسطاء بس، أنا أسميه شفعاء بس، نقول له بس أنت تسميها كذا، يقول نعم، يقول نفس التسمية التي سماها بها أبو لهب وأبو جهل، فتبين أنه لا فرق بينك وبينهم إذا اعتقدت ذلك وإذا دعوت إلى ذلك. إنما من أولى على طول تبدأ فأنت عذر بالجهل وأصل عذر بالجهل وأصل مش عارف إيه، يبقى ما أنتش تخلص. لكن الأول اجتمعوا على المتفق عليه، فإذا اجتمعتم على المتفق عليه تبين لكم نقطة الاختلاف، وإذا كان صادقا في هذا نقاط الاتفاق فسيقيم الحجة على إيه؟ على نفسي بعد ذلك.